العلي من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا بأس أن نعيد الإشكال العاشر باعتبار بقيت في أذهان بعض الأخوة شيء منهم. الإشكال العاشر قلنا يفترق عن إشكالات البقية. المستشكل هنا لا يستشكل على أن العلم الحضوري لا يحصل فيه خطأ، يقول سلمنا العلم الحضوري لا يحصل فيه خطأ. الإشكال ليس من جهة العلم الحضوري، لكن يقول إذا جمعنا مجموعة مقدمات راح نصل إلى نتيجة، هذه النتيجة هي عدم إمكان الاعتماد على العلم الحضوري مع كونه لا يخطئ، لكن لا نستطيع الاعتماد عليه. واضح الإشكال وين يريد يصل المستشكل؟ يقول هاي المقدمات اللي راح نقدمها راح تخلينا ما نستطيع نعتمد على العلم الحضوري ونثق بالعلم الحضوري مع أنه كعلم حضوري لا يخطئ. ما هي هذه المقدمات؟ قال المقدمة الأولى أنه أنتم ذكرتم أنه كل علم حضوري يرافقه علم حصولي، صح ولا لا؟ قلت كل علم حضوري يرافق علم حصولي. النفس فيها قابلية، بمجرد أن يصير عندها علم حضوري راح تلتقى الصورة لهذا العلم الحضوري، وهذا علم حصولي، وهو هذا العلم الحصولي، هاي التقاط الصورة من العلم الحضوري، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه هذا العلم الحصولي لا ينفك عن العلم الحضوري، بعد كل علم حضوري يرافقه علم حصولي، مو هيك قلتوا؟ زين. المقدمة الثالثة أنه هذه الصورة المأخوذة من العلم الحضوري هي عبارة عن تفسير لهذا العلم الحضوري، تفسير. النفس تأخذ صورة من العلم الحضوري كأنها تفسر لهذا العلم الحضوري الذي حصل لديها، والتفسير علم حصولي، والعلم الحصولي قابل للخطأ. زين. المقدمة الرابعة أنه الإنسان قد يشتبه، لأنه هذا العلم الحصولي قد يبقى حتى مع زوال العلم الحضوري. هذا العلم الحصولي يبقى حتى إذا زال العلم الحضوري، فلذلك قد يشتبه الإنسان ينزل هذا العلم الحصولي منزلة العلم الحضوري، فإذا نزله منزلته وهو قابل للخطأ في النتيجة قد يخطأ. يا هل يخطأ هذا العلم الحصولي منزل؟ فإذا كان قابلا لأن يخطأ، هذا كل احتمالات، أقول ممكن أن ينزل هذا منزل ذاك وهذا قابل للخطأ العلم الحصولي، لذلك لا يمكن الاعتماد على العلم الحضوري. هذا الإشكال الأساس. خلنا نقرأ الإشكال ثم بعد ذلك نطبق. ويفترق هذا الإشكال عن الإشكالات السابقة في أنه لا يفترض خطأ العلم الحضوري، هذا يقول العلم الحضوري لا يخطأ تمام، بل المستشكل هنا يقول بعدم الخطأ في العلم الحضوري، إلا أنه يدعي أن ذهن الإنسان حينما يعلم بحقيقة ما علما حضوريا يعمل على تصوير المعلوم دون اختيار وإرادة منه، هذه المقدمة الأولى. ثم يقوم بحفظه في الذهن، وهذه الصورة الملتقطة الحاكية للحقيقة الحاضرة في أنفسنا تبقى حتى مع زوال تلك الحقيقة، وهذا شيء واضح. قلنا في العلوم الحصولية، هذه في العلوم الحضورية عندما نأخذ علم حصولي من عندها العلم الحصولي يبقى العلم الحضوري يزول، علمنا بالجوع، علمنا بألم السن وغيره قد يكون علم حضوري، الذهن يأخذ من عنده علم حصولي يزول ألم السن يزول الجوع، لكن يبقى هذا العلم الحصولي. وهذه الصورة الملتقطة الحاكية للحقيقة الحاضرة في أنفسنا تبقى حتى مع زوال تلك الحقيقة كألم الضرس الذي نشعر به أحيانا. ومن الواضح أن حالة التصوير المزبورة المقدمة الثالثة تمثل تفسيرا للواقع المعلوم. هاي الصورة المأخوذة تفسير لأنه علم حصولي. أي شيء الذي أدركناه بالعلم الحضور والتفسير علم حصولي المحضر قابل للخطأ. هاي المقدمة الرابعة. والتفكيك بين ذلك العلم الحضوري وهذا العلم الحصولي متعذر. قلنا كل علم حضوري ويا علم حصولي. وقد ينزل هذا التفسير منزلة العلم الحضوري خطأ واشتباها. وإذا نزل وقد ينزل نتيجة احتمال أنه ينزل. فإذا دخل الاحتمال كأنه جرد نقول بطل الاستدلال. بعد ما تقدرون تعتمدون على العلم الحضوري كعلم حضوري. ليش؟ الاحتمال أنه نزل التفسير منزلته، الاحتمال أنه نزل العلم الحصولي القابل للخطأ منزلته، فبالتالي لا يمكن الاعتماد من هذه الجهة. فقد تقرر آنفا أن المعرفة الحضورية ترافقها دائما معرفة حصولية، وأن المعرفة الحضورية لا تقبل الخطأ في حد ذاتها، ولكننا إذ نضع المعرفة الحصولية القابلة للخطأ مكان المعرفة الحضورية خطأ واشتباها لم يمكن التعويل على ذلك العلم الحضوري أيضا. حد هنا إشكال واضح؟ في مقام الجواب عن الإشكال نقول خل نميز بين أمرين، خل نميز بين شخصين، بين شخص لا يميز بين هذا العلم الحضوري والعلم الحصولي اللي يصير عنده، يعني لا يميز بين هذا التفسير اللي سميناه تفسير هاي الصورة المأخوذة، لا يميز بينه وبين العلم الحضوري، واحد يميز بيناتهم. اللي ما يميز بيناتهم صح هذا الكلام يأتي فيه، يعني قد ينزل العلم الحصولي منزلة العلم الحضوري كما الاشتباهات اللي ذكرناها الآن فكلها شنو كانت؟ هذه حقيقتها. ينزلون العلم الحصولي منزلة العلم الحضوري. الإشكالات العشرة شنو كان جوابنا؟ كان جوابنا واحد، تنزيل العلم الحصولي منزلة العلم الحضوري. ما جوابنا غير هذا الجواب. فنقولهم صح، هذا الإنسان اللي ما يميز بين العلم الحصولي والحضوري تمام، هذا الحجم مالك كلام أنت، فما جاي يميز. ولذلك أشكلوا قالوا العلم الحضوري يخطأ. شنو وجه إشكالهم على أن العلم الحضوري يخطأ؟ لأنه نزلوا العلم الحصولي منزلة العلم الحضوري ولم يفرقوا بينهما، لم يفرقوا بين العلم الحصولي والحضوري. كل الإشكالات جاوبنا هيك، هذا صح. الإنسان اللي ما يميز بين العلم الحصولي والعلم الحضوري هذا ما يستطيع أن يعتمد على العلم الحضوري إلا في الموارد اللي يميز بيناتهم بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، هو يقدر بعد يعتمد على العلم الحضوري. هذا الكلام تام، هذا أولا. اثنين، الشخص الثاني هو اللي يميز بيناتهم، هذا اللي يميز بيناتهم بين العلم الحصولي والحضوري، هذا هم يأتي عليه هذا الإشكال؟ هذا لا يأتي عليه، هذا الإشكال مردود عنه ولا يأتي عليه. ليش؟ روح الإشكال هذا، هو يميز بين العلم الحصولي والحضوري، يعني روح الجواب خلينا نعبر عنه بتعبير أنه يميز بين العلم الحصولي والحضوري، فيقدر يكتشف الخطأ ويقدر يميز علم الحضور من علم الحصول، بالتالي ما يقع عند هذا الاشتباه. هو إشكالكم أنه لا يمكن الاعتماد على العلم الحضوري، لماذا؟ لأنه قد ينزل الحصول لمكانه والحصول قابل للخطأ. اللي يميز بيناتهم خو هذا ما يرد الإشكال في حقه. أنتم تشكلون على إنسان ما يميز بيناتهم، ما يميز بيناتهم صح، هو ما يستطيع يعتمد على العلم الحضوري ويعتمد على العلم الحضوري في الموارد اللي ممكن هو يميز بيناتهم. أما الإنسان الملتفت واللي يعرف شنو معنى العلم الحضوري ويعرف شنو معنى العلم الحصولي هذا خلا يرد عليه، هذا روح الجواب وهذا حقيقة الجواب. لكن التفصيل شنو؟ كيف هذا اللي يميز بيناتهم من الممكن له أن يعتمد على العلم الحضوري؟ نقول هكذا، احنا مبدئيا لابد أن نفرق بين أمرين يصير عند الإنسان. العلم الحصولي يحصل بنحوين عند الإنسان المرافق للعلم الحضوري، مو قلنا كل علم حضوري يرافقه علم حصولي، تمام؟ هذا العلم الحصولي الذي يرافق العلم الحضوري له نحوين مو نحو واحد. النحو الأول مجرد الحكاية ما عنده شيء آخر، والنحو الثاني لا، تفسير فوق الحكاية، يعني كأنه مرتبة أولى. الذهن يأخذ صورة منين؟ من المعلوم عنده بالعلم الحضوري فقط. النوم أكو مرتبة تجي وراها زيادة عليها، هذا هم علم حصولي آخر اللي هو شنو؟ إضافة تفسيرات الإنسان وانطباعاته على هاي الصورة اللي أخذها من العلم الحضور. هذه مرتبة ثانية غير أخذ الصورة من عنده. أول ما يأخذ الصورة هو الإنسان، ذهن الإنسان أول ما يصير عنده علم حضوري يلتقط للصورة، تمام، هذا علم حصولي. أكو علم حصولي آخر، أكو نحو آخر، أكو زيادة على هاي المرحلة اللي هي شنو؟ إضافة تفسيراته وانطباعاته عن هاي الصورة المأخوذة. اللي يقع الخطأ بي وينه؟ نحو الأول للثاني؟ الثاني. نحو الحكاية ما ممكن يقع بي خطأ. لماذا؟ تتذكرون احنا قلنا اولا المفاهيم تحكي عن المعاني بالعلم الحضوري، تمام، قلنا بعد ذاتيا مسألة كل انسان اذا يرجع الان الى المفاهيم اللي عنده في ذهنه يجدها تحكي عن ما وراءه لو ما يجدها تحكي عن ما وراءه، تحكي عن المعاني لو ما تحكي، وقلنا حكاية ذاتية، وهذا الانسان يحتاج الى دليل عليها لو بالعلم الحضوري هاي حاضر عنده أن المفاهيم تحكي عن المعاني. هذا علم حضوري ولا حصولي عنده؟ حضوري. زين. احنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا في الأمور الوجدانية، مثل أنا موجود، تمام؟ لأن علم حضوري جاي يؤخذ من عنده، جوع، ألم سن، هذه أمور وجدانية. زين. الأمور الوجدانية حاضرة عندنا بالعلم الحضوري، تمام؟ إذا المفاهيم تحكي عن المعاني بالعلم الحضوري. حكاية المفاهيم عن معانيها علم حضور، كل إنسان يرجع الوجدان يجد المفاهيم اللي بدهنه تحكي عن معاني. هاي واحد. اثنين، نفس هاي الأمور الوجدانية حاضرة عندنا بالعلم الحضور، تمام. الأمر الثالث أنه إذا هسه الحكاية عندنا، حكاية المفاهيم عن المعاني علم حضوري، ونفس المعلوم الحضوري هم حاضر عندنا بالعلم الحضوري. شعدنا بعد نقطة أساسية أنه أنا موجود، مثلا وجود الإنسان هاي أنا موجود علم حصولي قلنا، صح ولا لا؟ وهذا هم حاضر عندنا علم بالعلم الحضوري، تمام؟ فإذا كان كل هندن حضرات عندي بالعلم الحضوري، الحاكي اللي هو أنا موجود حاضر بالعلم الحضوري، والمحكي وجودي أنا وجود نفسي هم بالعلم الحضوري، والحكاية هم بالعلم الحضوري. الانطباق إذن أكيد راح يصير انطباق الحاكي على المحكي هم بالعلم الحضوري، لأن كل علم حضوري ما كان علم حصولي. فإذا كان كل علم حضوري عندي بعد وين يقع الخطأ به؟ هذا بعد ما ممكن أن يقع خطأ في العلم. ها هاي المرحلة الثانية، احنا جاي نتحدث عن المرحلة الأولى مجرد الصورة الملتقطة. اي لا، بعد انه لاحظت انطباعات نفسي على واسقاطاتها على تفسير وتفسيرها لهاي الصورة اللي حصلت عني، هذا امر اخر، هذا ما له شغل، هذا علم حصولي. لكن هاي المرحلة الأولى كلها علم حضوري. وين يقع الخطأ؟ اكو خطأ يقع بالعلم الحضوري؟ ماكو خطأ يقع بالعلم. إذن نرجع إلى محل الإشكال، نقول العلم الحصولي المرافق للعلم الحضوري، خلنا نعبر عنه هيك بالمرحلة، مرحلتين، مرحلة أولى مجرد الحكاية، مرحلة ثانية أكو حكاية وإضافة اللي هي التفسير. هاي الحكاية بإضافة التفسير هذا ممكن يقع بها خطأ، هذا ما عندنا مشكلة به، لكن العلم الحصولي المرافق للعلم الحضوري الذي لا ينفك عنه والمرحلة الأولى هاي ما ممكن يقع بها خطأ. لماذا؟ لأن كلها علم حضوري، الحاكي والمحكي والحكاية علم حضوري، بعد وين يقع خطأ؟ فكون أكو علم حصولي مرافق للعلم الحضوري هذا لا يمنع من الاعتماد على العلم الحضوري، واضح؟ ونكرر الإنسان اللي ما يقدر يميز بين العلم الحصولي والحضوري هذا خاص إشكال تام في حق، لكن من يميز وبهذا التفسير بهذا التحليل فهذا ممكن أن يعتمد على العلم الحضوري. واضح الجواب؟ زين. جواب الإشكال طبعا هذا هو أخر شيء قد أخر يعني أنه هذا الإشكال تام في حق من لا يميز. إحنا قدمنا لأنه حقه التقديم أن الإشكال تام في خصوص دول اللي ما يميزون، هذا الإشكال تام. إما من يميز لا، هذا الإشكال مو تام في حقه لهذا البيان اللي بيناه. وقبل الإجابة عن الإشكال لابد من الإشارة إلى مسألة هامة تسهم في حل اللبس المذكور. حاصلها أن للعلم الحصولي الملازم للحضور شكلين: الأول صرف الحكاية، هاي قلنا الدرجة الأولى، المرتبة الأولى، المرحلة الأولى، ما شئت تسميها. والثاني هو التفسير والبيان، إضافة لهاي الصورة الملتقطة يضيف انطباعات الشخصية. هو هذا الصورة المنطبقة أو المنطبعة عندي في ذهني هي كذا وكذا وكذا، هذه الإضافات. الثاني التفسير والبيان، أو نقول إنها هنا في الحقيقة نحوين من بيان المعلوم بالعلم الحضوري وتفسير الأول: بيان ما رأينا دون توضيح زائد، كما لو علمت بنفسك علما حضوريا فتقول أنا موجود، هاي أنا موجود، هاي ما بها إضافة، أنت تدرك نفسك بالعلم الحضوري وعبرت عنها، قلت أنا موجود، هاي أكو إضافة بعد من عندك له؟ هذا بس الصورة الملتقطة، هذا بس الصورة، أنا موجود بس الصورة. لكن في المرحلة الثانية لو قلت شو اسمه حقيقتي أنه جسمي أو ليس بجسمي أو نفسي هي جسمي أو ليس بجسمي، هاي أكو إضافة، أنت جاي تمضي انطباعاتك وانعكاساتك عن صورة أنا موجود. شو تقول؟ تقول هاي أنا مالتي هي حقيقة جسمي أو هي ليست بجسمي، هاي انطباعات واضحة، أكو إضافة. الثاني أن لا نكتفي بصرف البيان بل نضيف إليه شيئا آخر ونبدي انطباعنا وقناعتنا الخاصة عن معلومنا الحضوري بما يمثل تفسيرنا للحقيقة المشهودة. ونظرا لما تقدم ينبغي أن يقال إن ما يحتمل أو ما يحتمل الخطأ هو القسم الثاني من العلم الحصول، وهو تفسيرنا للمشاهدات الحضورية. وأما القسم الأول، هذا الحكاية عبرنا عنه بس، فلا يحتمل فيه الخطأ مطلقا. لماذا؟ لأنه كله علم حضوري، لأنه كله علم حضوري فلا يحتمل الخطأ، لأن طرو الخطأ في العلم الحصولي وإن كان جائزا لمكان عدم وحدة الوجود العلمي والوجود العيني فيه، إلا أن حكاية هذا النوع من القضايا اللي هي قضايا الوجدانية كالقضايا القائلة أنا موجود عما تكشف عنه معلوم لنا بالعلم الحضوري. شوف هاي كله بين شارحتين، فيصير الباك عند الطالب شو يريد يقول؟ يقول الحكاية اللي عندنا، الحكاية معلومة عندنا بالعلم الحضوري، وقلنا المفاهيم تحكي عن معانيها بالعلم الحضوري ولا لا؟ وجدانا كل مفهوم يحكي، هاي ترى العبارة بل هذا السطرين اللي يريد أن يقول، هاي الحكاية أنه شنو؟ احنا قلنا هذا وحاضر عند الانسان العلم الحضوري، حكايه في المفهوم عن معنى، هذا علم حضوري. الا ان حكايه هذا النوع من القضايا كالقضايا القائله انا موجود عما تكشف عنه، هاي الحكايه الخبر مالتها معلوم لنا بالعلم الحضوري، فالحكايه معلومه لنا بالعلم الحضوري. ومن جهه اخرى فاننا ندرك الحقيقه ايضا بالعلم الحضوري، يا حقيقه وجود نفسي يعني المحكي سمينا احنا، فالحكاية صارت علم حضوري والمحكي همين حاضر عندنا بالعلم الحضوري. ومطابقة القضية للواقع والحاكي، الحاكي هاي انا موجود هم معلوم عندنا بالعلم الحضوري، فصارت الحكاية والحاكي والمحكي معلومة بالعلم الحضوري، اذا المطابقة همين بالعلم الحضوري، المطابقة بين الحاكي والمحكي هم حاضرة عندنا بالعلم الحضوري، لأن الحاكي والمحكي موجودات بالعلم الحضوري عندي، فالمطابقة تصير في العلم الحضوري. ومطابقة القضية للواقع الثابتة في علمنا الحضوري، فلا سبيل للخطأ في هذا النوع من القضايا التي يصطلح عليها بالوجدانيات. سيأتي التفصيل إن شاء الله بهذه النقطة بالذات، أن الوجدانيات نحو الحكاية مالتها شلون وشلون أنها كلها حاضرة بالعلم الحضوري راح يجينا تفصيلا هذا، لكن إجمالا هذا اللي يريد نقول، الحاكي والحكاية والمحكي موجودة عندنا بالعلم الحضوري، والعلم الحضوري ما يقع فيه خطأ، فلذلك لا يمكن أن يقع خطأ في هكذا قضايا. زين. وعما إذا حصل لنا العلم الحضوري بوجودنا وقلنا وجودي جسمي أو ليس بجسمي، كان كلا التفسيرين خارج عن صرف العلم الحضوري بوجود النفس. ليش؟ لأن أنا أدرك بس النفس المرتبة الأولى، قلنا في العلم الحضوري أضعف مراتب الإدراك بالنفس اللي هي أنا موجود. علمك الحضور يقول أنا موجود، أكثر من هذا ما تقول. العلم الحضور اللي قلنا المرتبة الأولى من مراتب النفس، والعلم والإدراك إدراك النفس قلنا أضعف مراتب العلم الحضور اللي هي بس أنا موجود. فبس هذا علم الحضور، إما أنا جسمي أنا ليس بجسمي، هذا علم حصولي بقى. هذا راجع معلوماتك الذهنية وانعكاساتك ومعلومات رؤيتك الكونية. زين، إذ يمكن أن يقال أن بعض المعارف لها مدخلية في هذين الحكمين، ما أخرجهما عن بيان صرف الحقيقة المشهودة، فيخرج كل الحكمين في الواقع عن نطاق العلم الحضور. والحاصل أن صرف المعرفة الحصولية الملازمة لكل علم حضوري لا تجعل منه غير قابل للوثوق والإطمئنان به، وإن عدم الركون للعلم الحضوري، شوف هاي اللي قلنا أخرها كان حقها التقديم، مقصور على أولئك الذين يتعذر عليهم التفكيك بين معلوماتهم الحضورية وبين تفسيرها. صح، اللي ما يقدر يميز ما يقدر يعتمد، ويعتمد على من؟ بس على المعرفة الحضورية اللي يقدر هو يميزها، إما غيرها ما يقدر يعتمد عليها. إشكال ثاني في حق والذين يحتملون أن جميع تفسيراتهم للمعارف الحصولية معارف حضورية، نعم هذول اللي لا يستطيعون أن يعتمدون، نعم لا يعني ذلك عدم الوثوق بكل نحو من أنحاء المعرفة الحضورية حتى بالنسبة لهؤلاء، لأنهم ممكن أن يميزون بين أنحاء العلم الحضوري. في العلم الحضوري اللي يقدرون يميزون به ويعرفونه هاي خلاص يقدرون يعتمدون عليه، والما يقدرون يعتمدون عليه ها.
واحدة من ثمار التفريق عدم سريان الحكم أحد يعني نحو مع الآخر، يعني واحدة ليش ميزنا بالفصول السابقة أنه حتى إذا صار في الاشتباه أنه في أحد ولا نسري إلى الآخر، يعني
هو هذا هو أصل إشكال، أنه يريد يسري حكم العلم الحصولي الحضوري. إحنا نقول له لا معنى للتسري، هو يقول لابد أن نسري، أي هو يقول لابد أن نسري لأنه إحنا بالنتيجة ما نميز بيناته، قد نشتبه نقيم الحصول إلى مكانه. نقول له لا، أنت احكي عن نفسك، أنت اللي تشتبه خوف حقك أن ما تعتمد، إما إحنا اللي ما نشتبه افتر. واللي نميز بين الحصول والحضور هو شنو معنى تسرية حكم أحدهم نتائج البحث. تلخص من طرح الإشكالات المتقدمة على قيمة المعرفة الحضورية والجواب عنها، أن المعارف الحضورية تحت المكانة ثابتة وقوية في منظومة المعارف البشرية، وأنها تعالج أهم إشكالية كما سيتبين إن شاء الله بالفصول اللاحق، أعني إشكالية إصابة الواقع ومعه. فبالاستمداد من المعارف الحضورية نكون قد قطعنا شوطا طويلا نحو المعارف الصحيحة، ولقينا معرفة وش اسمها مطابقة للواقع لو لا؟ هسه لحد الآن أكو معرفة تطابق الواقع لو لا؟ اللي هي الحضوري، يعني الحضوري مطابق للواقع. هذا في قبال دول اللي يقولون ما ممكن أن نتعرف على شيء من الواقع والواقع ما يمكن إدراكه، هسه لقينا نوع من أنواع المعرفة يمكن شو اسمه أن تطابق الواقع، المعرفة الحضورية. إلا أن الإشكالية التي تواجهها المعرفة المتمثلة بمعارفنا الحصولية تشكل أغلب مدركاتنا تبقى ثابتة ومستحكمة، لحد الآن ما جاوبنا عنها، وأنا كلامنا كله كان بالعلم الحضوري، أن العلم الحضوري ما يقع به خطأ، وأن العلم الحضوري الإشكالات اللي وردت عليه دفعناها من العلم الحصولي بعدنا ما متحدثين عنه، شنو العلم الحصولي ممكن أن يقع به خطأ، ما ممكن يقع به خطأ، شنو طبيعته، هذه ما تحدثنا عنه. إذ ينبغي إيصال قيمة المعرفة في هذا النحو من معارفنا إلى حالة الوثوق والإطمئنان، ولأجل ذلك عقدنا الفصل القادم لبيان حقيقة العلم الحصولي، لنتناول في الفصل الثامن البحث حول قيمة المعرفة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.